بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نشرح الحديث 32 من 40 النووية وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا وحسنه الإمام النووي وقال أن له طرقا يقوي بعضها بعضا. الحديث لا ضرر ولا ضرار يمثل قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي في الشرائع وقواعد أيضا في الأخلاق أو قاعدة أيضا في الأخلاق والتعامل بين الخلق، وهي دفع الضرر عنهم بمختلف أنواعه ومظاهره. وبني على هذا الحديث يعني قاعدة فقهية مشهورة ألا وهي الضرر يزال، وكذلك قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. ويقول الإمام الشاطبي في تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قال هذا داخل تحت أصل قطعي، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات، كقوله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وكقوله عز وجل ولا تضاروهن. وهيجينا إن شاء الله بإذن الله هذه التعليق على هذه الأحاديث. لا ضرر ولا ضرار، ما معنى ضرر وضرار؟ وهل المعنيان يعني لهم نفس المعنى، أو اللفظتان لهما نفس المعنى وهم مجرد تأكيد للكلام، أم أن الضرر له معنى والضرار له معنى؟ طبعا الأصل هو التأسيس وليس التأكيد، يعني بمعنى كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فالأصل أنه ليس هناك ترادف، ولكن لابد أن يكون هناك معنى مختلف بين كل من اللفظتين. فالضرر له معنى والضرار له معنى آخر، واجتهد العلماء في يعني تعريف الضرر والضرار. فمنهم من يقول الضرر يعني أن تدخل على غيرك الضرر ابتداء، أن تدخل ضرر على غيرك ابتداء، يعني إنسان بيضر إنسان ابتداء من غير ما الإنسان ده يضره، ده معنى كلمة الضرر. أما الضرار فعلى لو اللي يقول كده هيقول إذا الضرار معناه إنك تدخل على غيرك الضرر يعني كرد فعل لأنه ضرك، فلما ضرك أولا أنت ضررته ثانيا، فأصبح هناك ضرار على وزن فعال يعني في مشاركة في الضرر، ضرر من هنا وضرر من هناك. فده المعنى الأول. إذا المعنى الأول أن الضرر معناها أن توقع الضرر على غيرك ابتداء، ويكون الضرار بمعنى الجزاء على فعل الضرر. المعنى الثاني لا ضرر بمعنى ألا تضر غيرك بغير يعني منفعة تنتفع بها، تضر غيرك من غير ما تكون أنت ترجو النفع، يعني تضر لمجرد الضرر، أنت أن تؤذي الغير وخلاص. بعكس إنسان مثلا ممكن يضر لأن هو عاوز ينتفع، فيكون معنى الضرر أن الإنسان يدخل على غيره الضرر من غير أن ينتفع هو، والضرار أن يدخل على غيره ضررا. أنا آسف أنا عكست. المعنى الثاني الضرر أن تدخل على غيرك الأذى والمفسدة لتنتفع أنت به، أما الضرار فأنت تريد أن توقع الضرر من غير أي منفعة تجنيها، من غير أي منفعة تجنيها. نرجع ثاني نقول عشان ممكن يكون أتلخبط وأنتوا تلخبطوا معايا، فنقول المعنى الأول في الضرر والضرار إما أن يكون الضرر معناه أن تبتدئ الضرر، ويكون الضرار بمعنى أنك تضر لأنك قد وقع عليك الضرر يعني كرد فعل لمن ضرك، ده المعنى الأول. المعنى الثاني الضرر أن تؤذي الغير لتنتفع أنت، ويكون الضرار بمعنى أن تؤذي الغير حتى من غير منفعة أنت تنتفع به، تؤذي الغير لمجرد الأذى، لمجرد إيه الأذى. وقال بعضهم الفرق بين الضرر والضرار، الضرر أن يحصل ضرر أو أذى بلا قصد، والمضار أن يكون إنسان قاصدا لإحداث هذا الضرر. والخلاصة أن المقصود من ذلك كله طبعا أن ينهى أو النهي عن الضرر بغير حق، النهي عن الضرر بغير بغير حق. طبعا لما بنقول النهي عن الضرر بغير حق علشان في صور معينة يعني تكون مستثناة من هذا الحديث بدليل أحاديث أخرى وآيات أخرى، بمعنى قد يكون هناك ضرر بحق، ما احنا اتكلمنا قبل كده عن الحدود واتكلمنا عن التعذير، فيكون هذا نوع من إيقاع الضرر، ولكن إيقاع الضرر إيه؟ إيقاع الضرر بحق. إيقاع الضرر بحق ممكن يكون إنسان ترك واجبا كترك الصلاة أو الصيام أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، فهذا الترك لأنه ترك واجب فقد يستحق فيه أن يقع عليه ضرر. فالإنسان مثلا الذي يمنع الزكاة فقال عنه النبي السلام فإن أخذوها وشطر مالي، فيعني هياخذ الزكاة غصب عنه وكذلك يقع عليه عقوبة أن هو يأخذ منه نصف المال، فهذا نوع من الضرر ولكن ضرر بحق تعزير هذا الرجل الذي منع الزكاة مثلا. وكذلك أيضا التعزيرات على من ترك الصلاة تهاونا وتكسلا وكذلك. أيضا ممكن يكون الضرر بحق زي مثلا من فعل محظورا كالعزو لا زنى أو سرق أو قتل أو كده، فهذا تقع عليه الحدود يحد، وهذه الحدود فيها نوع من الضرر ولكنه إيه ضرر بحق. فطبعا الحديث يتكلم على الضرر بغير حق، الضرر بغير حق. وهناك أمثلة كثيرة على مسألة الضرر بغير حق. ضرب بها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم الحكم أمثلة كثيرة، وإحنا نتناول هذه الأمثلة أيضا حتى يعني يتضح المعنى أكثر فأكثر. ابن رجب الحنبلي قسم هذا الأمر فقال أول شيء في هذا الضرب بغير الحق أو الحق الضرب الغير يعني بغير حق، أن ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر فقط، يعني الإنسان يضر لأنه يريد أن يوقع الضرر على الآخرين، فهذا لا غاية في قبحه وتحريمه. وورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، من هذه المواضع مثلا الوصية، قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وفي حديث أبي هريرة المرفوع إن العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار، ثم تلع قوله عز وجل تلك حدود الله إلى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عشان كده كان بعض السلف ابن عباس يقول الإضرار في الوصية من الكبائر. طب يعني إيه بقى الإضرار في الوصية؟ قالوا مثلا إضرار في الوصية يعني يجي الإنسان صاحب المال اللي هو مشرف على الموت يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله عز وجل له، ومعلوم إن ربنا سبحانه وتعالى قد يعني أعطى لكل ذي حق حقه، يعني حدد نصيب كل وارث. فلما يجي الإنسان المشرف على الموت وعنده مال يخص مثلا ابنا من أبنائه أو يخص أحد الوارثين بزيادة أكثر مما نص عليها الشرع الكريم، فهذا نوع من الإضرار بالآخرين بالورثة الآخرين، فهذا إضرار أو فهذا ضرر. من يدخل هذا الضرر عندنا في هذا الحديث يعني كأنه مشمول بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أيضا يكون من أمثلة الضرر في الوصية أن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث. احنا عارفين الإنسان له الحق إن هو يوصي بجزء من ماله يعني في أي مصرف يشاء من مصارف الخير، يعني مثلا إنسان عنده تركة وعارف أن في ناس هتارثه له الحق أن هو يوصي مثلا بجزء من ماله في أعمال الخير تقربا إلى الله عز وجل. من باب يعني القول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية. ولكن طبعا حدده العلماء بأن لا يزيد عن الثلث. لماذا؟ لأن سعيد أن سيدنا سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بشطر ناله أو بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فلما قال يعني سيدنا سعد الثلث، قال له النبي الثلث والثلث كثير، والثلث إيه كثير. فحدد العلماء أقصى حاجة بالثلث. طيب لما يجي إنسان النهاردة يوصي لأجنبي يعني واحد مش هيرث أو لأي حاجة ويوصي له أكثر من الثلث، فهذا فيه إيه؟ فيه مضار داخل فيه مشمول بنهي الحديث. لماذا؟ لأن هذا فيه إجحاف بماله وبحق الورثة الآخرين، وبالتالي كأنه هو يضار بالورثة، مع أن الشرع حدد له الثلث لألا يزيد عليه، بل الثلث كثير. لذلك قال بعض العلماء وجدت أن الناس خفضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. يبقى إذن ده بالنسبة لأشكال المضارة في الوصية. قلنا الشكل الأول إن أنت توصي يعني تعطي أحد الوارثين أكثر من نصيبه، أو توصي لأجنبي أكثر من الثلث، كل هذه أنواع من المضارة المنهي عنها. خلاص. بل قال العلماء متى فعل ذلك لا تجاز وصيته، لا تجاز وصيته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا ضرر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن الضرر بيأمرنا أو فحوى الكلام أو معنى الكلام أنها أن أي ضرر ينبغي أن يزال. عشان كده قلنا أن القاعدة الفقهية العظيمة الضرر يزال مستنبطة من هذا الحديث. كنا نتكلم على شرح حديث لا ضرر ولا ضرار، وتكلمنا على معنى الضرر والضرار، وقلنا أن الراجح أن معنى الضرر غير معنى الضرار، وإن كان الكل يتكلم عن مسألة يعني أو يرجع في النهاية إلى رفع الضرر وعدم جواز الإضرار بالآخر بغير حق. وتكلمنا قلنا أن من أنواع الضرر بغير حق الإضرار في الوصية، الإضرار في الوصية. ومن أنواع الإضرار في الوصية أن الإنسان الموصي اللي هو صاحب المال الذي المشرف على الموت، إما أنه هو يخص أحد الوارثين بنصيب أكثر مما نص عليه الشرع فهو إضرار للآخرين، أو أن يوصي لأجنبي بزيادة عن الثلث، وهذا أيضا فيه نوع من الإضرار بالورثة الأصليين. وفي كلتا الحالتين لا تنفذ وصيته لأنه جائر في الوصية، ولأنه يعني أضر أو يريد الإضرار بالآخرين، فالضرر يزال، فالضرر يزال. بل مش بس كده، ده كمان قال العلماء أو بعض العلماء أنه حتى ولو أوصى بالثلث لأجنبي، مع أن في ظاهر الكلام كده أنه هو لم يتعدى الحدود، لأن هو احنا قلنا أن إيه أقصى ما يتاح له أو ما يسمح له أن يوصي بثلث ماله، ولكن حتى لو احنا علمنا بأنه أراد بأن يوصي بثلث ماله إضرارا بالورث الآخرين، يعني هو عملها كده إضرارا بنية الإضرار، فهنا يعامل بنقيض قصده وأيضا ترد وصيته، مع أنها في الظاهر أنها وصية غير جائرة، ولكن لما علمنا من نيته أنه أراد فعل ذلك فقط للإضرار بالآخرين، قال بعض العلماء أنها أيضا ترد الوصية، والأصل ذلك أنه يعامل بنقيض قصده، لأن الضرر يزال ولا يجوز الإضرار بالآخرين. وهذا رواية عن مالك حكاها ابن عطية، وقيل إنه قياس مذهب الإمام أحمد. طيب ما أمثلة أخرى في الضرر المنهي عنه؟ مسألة الرجعة في النكاح. نحن نعلم أن الزوج والزوجة، الزوج له أن يطلق الزوجة، فإذا طلقها فإنها تعتد ثلاثة أقراء، فإذا وهو له الحق أن يراجعها طالما أنها كانت لا تزال في هذه العدة. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه في مسألة الرجعة؟ قال عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. وقال عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا. كان هو بيرد زوجته في العدة لأنه يريدها فعلا ويعني يرغيها زوجة له وأما لأولاده، ولكنه لا يردها ليضر بها. كيف يضر بها؟ يعني كانوا زمان قبل الإسلام هناك طلاق أيضا وهناك عدة أيضا، ولكن لم يكن الطلاق محصورا في ثلاث، فالرجل يجي علشان يعني يضايق زوجته وعلشان يضر بيها يعمل ايه؟ يطلقها، فتعتد ثلاثة اقراء. فلما تشارف على انقضاء عدتها حتى تدين منه ويعني وتستعد لان تتزوج بانسان اخر مثلا او كده، فقبل ما تنقضي العده يراجعها، تقول لها رجعت لزميلتي تاني، ثم يطلقها حتى اذا كادت ان تنقضي عدتها راجعها ثم يطلقها، فهكذا فتصبح المراه معلقه، لا هي زوجه ولا هي مطلقه تستطيع ان تتزوج من انسان اخر، فهذا اضرار عظيم للزوجه. فجاء الاسلام لي يعني يضع حدا لهذا يعني الامر، فحد الطلقات بثلاث طلقات، ونهى عن ايضا المضاره خلال هذه الطلقات، بمعنى لا يجوز الانسان ان هو يطلق ثم حتى تكاد تنقضي العده فيراجعها، ثم يطلق ثم يعني يراجعها حتى يستنفذ الطلقات الثلاث. لماذا؟ لانه بذلك اراد ان يطيل عليها فتره الايه الاعتداد، وهذا فيه مضره للزوجه، وهذا نهى الله عز وجل عنه، قال عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لذلك ذهب الامام مالك الى ان من راجع امراته قبل ان تنقضي عدتها ثم طلقها من غير مسيس، هو رجعها وكان طلقها من غير مسيس، فدي قرينة انه ان لم يفعل ذلك الا لقصد المضر، قال ان قصد بذلك مضرتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة، يعني ايه لم تستأنف العدة؟ يعني ما تبدأش عدة جديدة، لا اكيد ده ما حصلش، بل تبني على ما مضى منها، بل تبني على ما مضى منها، ده يعني قول ايه الامام مالك. فده دل على ايه؟ على ان العلماء من يعتبر ان قصد الاضرار هذا لابد ان ينتبه اليه العالم، وكانه لم يكن، لابد من ايه؟ ان نزيل هذا القصد، طالما انسان يريد ان يضر بالاخرين فنعتبر هذه النيه فنعامله بنقيض قصده ولا ننفذ هذا الضرر او لا نوقع هذا الضرر. طيب من الأمثلة أيضا على مسألة الضرر بغير حق المنهي عنه في هذا الحديث في مسألة الإيلاء. احنا نتكلم الكلام ده كله طبعا علشان يعني الإنسان يشحن مخه بأنه هو بأمثلة كثيرة من الفقه علشان الإنسان يعني يراجع معلوماته، وأيضا علشان يزداد فهمه لهذا الحديث. منها في الإيلاء، يعني إيه الإيلاء؟ الإيلاء الأصل فيه يعني الحلف. قال الله جل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرجل يحلف ألا يقرب امرأته ولا يطأها، متضايق منها يقول والله لا أجامعك أو لا أقربك. طيب أنت حلفت خليك كده لحد لما يعني تصفو وكده، ولكن ليس لهذا نهاية لأن الزوجة لها حق والأمر ليس هكذا، فحدد الشرع له أربعة أشهر. أربعة أشهر، فإذا حلف الرجل على الامتناع عن وطء زوجته يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته خلاص، وإن أصر على الامتناع وجاوز الأربعة أشهر هنا بقى فيه قولين للعلماء. القول الأول تطلق عليه بمجرد ما تمضي المدة خلاص تطلق عليه، والقول الثاني هو الأرجح يوقف، يقول تعالى بقى كده تكاد الأربعة أشهر أن تمضي وأن تنقضي، انت عايزها زوجة ليك ولا مش عايزها؟ لو مش عايزها خلاص طلقها، فيوقف ويسأل خلاص، فإن فاء وإلا يؤمر بالطلاق، وإلا إيه؟ يؤمر بالطلاق. لذلك هذا أيضا يعني حكمة تشريع مثل هذا الأمر بهذه المدة، وألا يسمح له بتجاوز هذه المدة. لماذا لا يسمح له؟ لأن هذا داخل في هذه القاعدة العظيمة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لذلك بعض العلماء قال إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر، يعني ليس عنده عذر، ثم طلبت هي الفرقة فرق بينهما، فرق بينهما بناء على أن بعض العلماء قالوا أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب، يعني ألا يعني تطول مدة الوضع عن وضع عن إيه؟ عن أربعة أشهر، واستدلوا واستنبطوا هذا واستخلصوا هذا من قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، وهذا أيضا مبني على قاعدة زوال أو إزالة الضرر. لذلك قال بعضهم لو أطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فأبى، فقال المالك وأحمد وإسحاق يفرق الحاكم بينهما، وقدره أحمد بستة أشهر، وقدره بعضهم لمضي أكثر من ذلك، مضي سنتين. ولكن الخلاصة الضابط إيه؟ أن ما فيش حاجة اسمها إن إنسان كده يريد أن يضر الآخر ها ويترك، بل لابد من وضع حد لهذا الأمر، ولابد من إزالة هذا الضرر. طيب هي أمثلة أخرى على مسألة الضرر بغير حق في الرضاع. الرضاع قال عز وجل في شأن الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. طب يعني إيه لا تضار والدة بولدها؟ قال يجي الزوج يمنع أم الرضيع أنها ترضعه عشان يحزنها بذلك، هذا لا يجوز، ليس من حقه. لذلك قال العلماء إذا رضيت ما يرضى به غيرها من أجرة الرضاعة فهي أحق به لأنه أمه. خلاص كده. طيب ده بالنسبة لمسألة الإضرار بالوالدة. فالإضرار بالوالدة إن ليس لها شروط وليس لها يعني طلبات مادية عالية، هي كغيرها، ومع ذلك هو يريد أن يضر بها فيمنعها من إرضاع ولده، فهذا لا يجوز، بل تمكن من إرضاع إيه؟ من إرضاع ولده. طيب ولا مولود له بولده، يعني المولود له اللي هو مثلا الزوج اللي هو أبو الرضيع أيضا لا ينبغي أن يضار. طب إزاي هيضر إزاي؟ قال يضر بولده بأن تأتي أمه المطلقة فتطلب زيادة على أجرة مثلها، زيادة كبيرة، تقول له نحن هنرضعه لك ولكن بأجرة كبيرة جدا، يعني معلوم طبعا أنها لا يلزمها أن ترضعه إلا بأجرة. خلاص، فهنا هي هتضر بإيه؟ هتضر بالمولود لك، خلاص لا يضر، فله الحق عندها إن هو يذهب إلى مرضعة أخرى ويرضع الولد عندها، لأن هذه المطلقة اللي هي أم الرضيع تريد أن تبتز هذا الإيه؟ الأب أو هذا المولود له، وتنتهي الفرصة أنه محتاج لحد أنه يرضع ولده فتعلي عليه الأجر. لا، هو كده بقى لا يضر، له الحق أنه يذهب إلى مرضعة أخرى. بل قالوا لو لم تكن هناك مرضعة أخرى أو رفض الولد كل المرضعات إلا لبن أمه تجبر على أن ترضع هذا الولد بأجرة المثل. ليه؟ لأن منعها أنها تبتز ذلك الأب المسكين أو ذلك المولود له اللي هو الزوج أو المطلق. فهذا أيضا داخل في مسألة إيه؟ مسألة لا ضرر ولا ضرار. من الأمثلة أيضا على هذا الحديث أو على مسألة الأمثلة على الضرر بغير حق مسألة بيع المضطر. بيع المضطر يعني إيه؟ بيع المضطر يعني يأتي إنسان مضطر إلى المال فيروح يبيع للإنسان، فالإنسان عارف أنه هو مضطر، فبدل ما يشتري منه السيارة اللي مثلا ثمنها 20,000 يقول له أشتري منك ب10,000، فيدخسه الثمن وينتهز حاجته إلى المال ويقلل الثمن، فهذا منهي عنه. هذا منهي إيه؟ منهي عنه. وداخل هذه الصورة بقى غضن المسترسل. يعني إيه غضن المسترسل؟ يعني إنسان لا يحسن المماكسة، وراجل ساذج ما يعرفش يبيع ويشتري، ما يعرفش سعر بضاعة إيه، فيروح يشتري حاجة الراجل إيه يضحك عليه ويغلي عليه السعر جدا، فهذا أيضا منهي عنه. وقيل أن هذا المسترسل له الخيار، بعض العلماء قال أثبت له الخيار إذا كان الغضن غضنا فاحشا، حدده بعض العلماء بأكثر من ثلث الثمن، فقال إذا له الخيار بالرد، يعني ليه إن هو إيه يرد السلعة وياخد فلوسه، أو إن هو يطالب بالقدر المال الذي خدع فيه. كل هذه الأمثلة إنما ذهب إليها العلماء استدلالا بمثل أمثال هذه الآيات وهذا الحديث الذي بين أيدينا لا ضرر ولا ضرار. من أنواع الضرر في البيوع أيضا مسألة المسألة المشهورة بالتورق، يعني هو محتاج إلى نقد فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ثم يبيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها حالا ولكن أقل. واخد بالك إزاي؟ فقال بعض العلماء، قال أحمد أخشى أن يكون مضطرا، أخشى أن يكون مضطرا، عشان كده ينبغي أن هو يبيع السلعة، الإنسان ينبغي أن هو يعني ما يتخشى ثمن السلعة وينتهز بيعه لهذا الأمر. وهذا بيسموه التورق، اللي هو التورق القديم، اللي هو الإنسان يجي يقول مثلا عايز يشتري حاجة، يعني يروح لواحد يقول له طب هات لي سيارتك دي هديلك 100,000 جنيه السنة الجاية، وياخد السيارة ويقوم رايح بيعها على طول، مجرد ما يدخل عند الراجل يبيعها عند واحد تاني ب50,000 جنيه بسرعة، لأنه محتاج بسرعة جدا عملية جراحية مثلا ثمنها 50,000 جنيه، فيروح يبيعها هو على طول ب50,000 جنيه، والسنة الجاية يتصرف ويسدد ال 100,000 جنيه اللي عليه اللي هو اشتراها بيها بثمن اجل. ده يسموه التورق هنا. الان احمد وان كان بعض السلف طبعا يعني في منعه، ولكن الذي اجازه كان الان احمد، قال اخشى ان يكون مضطرا، فهو ايضا لعله داخل في هذا الاب. طيب من انواع الضرر في البيوع اصلا ايضا التفريق بين الوالده وولدها في البيع. تخيل كده مثلا ان في سبي بعدما مثلا ينتشر الجهاد ويستعلي المسلمون على الكفار، فيقع بعض الناس في السبي، فعند بيع هؤلاء تيجي مثلا امرأة ومعها طفل محتاج ليها، طفل صغير او رضيع، لا يجوز انك تفرق بين المرأة وولدها، يعني تبيع المرأة للإنسان والرضيع لإنسان آخر. لماذا؟ لأن هذا الرضيع انت كده حكمت عليه بإيه؟ بالضياع والضرر الشديد. فمن باب قول النبي لا ضرر ولا ضرار، تبيع المرأة وولدها في نفس الصفقة أو لنفس الشخص، حتى لا تفرق بين الوالدة وولدها. حتى أن في الحديث الصحيح أو الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حتى قالوا لو الأم نفسها رضيت بكده ما نسمحلهاش بكده، لأن فيها إجحاف وفيها ظلم لهذا الصبي. في نوع ثاني من الضرر، احنا كده ذكرنا كل دي أسماء يسموها ضرر بغير حق أو ضرر يعني الإنسان بيضر لمغرض الضرر. طب ممكن إنسان يضر ولكن يكون له غرض صحيح، هو بيضر الآخرين لكن هو بينتفع، هو يضر الآخرين لكنه في حد ذاته ينتفع. زي مثلا إنسان يتصرف في ملكه بما فيه مصلحته ولكنه في نفس الوقت يضر بالآخرين، يضر بالآخرين. هذا أيضا له له أمثلة، وأيضا العلماء على أن الضرر ينبغي أن يزال، ينبغي أن يزال. ضرب عليها العلماء أمثلة زي مثلا يعني إنسان فتح شباك في بنائه العالي، هذا الشباك وبينفتح به بيدخله هواء وشمس، ولكن الشباك ده بيجرح داره، يعني ممكن يطل به على نساء جاره أو على حريم جاره، فهذا لا ينبغي أو يمنع من ذلك. ولو عمل كده القاضي يحكم أن هو يسد هذا الشباك، مع أن هو بيدفع به، نعم تدفع به، ولكن لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن أنت تنتفع بحاجة وفي نفس الوقت تضر بها غيرك. ده هذا وفي الحديث اللي هو يعني فيه ضعف، ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه. يعني ده مثال تاني، إنك مثلا واحد يقوم بني سور بينه وبين جاره يسد عليه الريح والشمس والهواء، أيضا هذا لا يجوز حتى لو هو ينتفع بهذا الجدار. مثلا أن يحدث في ملك غيره ضرر من هز أو دق أو كده، فيمنع عنه أيضا، يمنع عنه في ظاهر مذهب مالك وأحمد وأيضا أحد وجوه الإمام الشافعي. يعني واحد مثلا بيعمل حاجة في البيت، هذا الشيء الإصلاح المعين ده بيهز البيت اللي جنبه، أو بيعمل نوع من الضوضاء الشديدة جدا العالية جدا، فينبغي أن يكف عن هذا الإزعاج. منها مثلا أنه يعلي صوت المذياع أو الراديو أو التلفاز بصورة عالية جدا، أو ممكن يكون بينتفع بكده ولكن هو يؤذي جاره، فهذا يمنع منه. لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، فلا ينبغي ان انت تنتفع بحاجه في نفس انك تاذي جارك بيها، بالذات بقى كمان لو انت بتنتفع بشيء على وجه محرم، زي مثلا واحد عنده معلي مثلا الدي جي على اغاني الخليعه واغاني المحرمة، وفي نفس الوقت بيدعي الجيران، فهو من ناحية مرتكب معصية ومن ناحية تانية هو بيضر الآخرين، هذا أيضا غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. زي مثلا برضو المطعم في وسط المساكن بيصدر رائحة خبيثة أو كده فيضر الآخرين، فهو أيضا لا يجوز له ذلك، وهكذا. فكل هذه أمثلة على مسألة لا ضرر ولا ضرار، بالذات الأمثلة الثانية دي أمثلة لإنسان بينتفع بشيء لكن في نفس الوقت بيضر الآخرين، فهذا أيضا يعني لا ينبغي. لدرجة أن بعض العلماء ذكر أمثلة زي مثلا إنسان له ملك في أرض واحد، يعني واحد ليه مثلا نخلة أو يمتلك مجموعة من النخل، وهذه مجموعة من النخل موجودة في أرض واحد تاني، يعني واحد دافع عنده بستان كبير وفي واحد تاني عنده أربع خمس نخلات في البستان ده اشتراهم منه مثلا، فالراجل صاحب الأربع خمس نخلات كل شوية داخل خارج على الراجل في البستان، فالراجل متضرر منه، لأنه ممكن يكون الراجل في البستان مثلا معاه زوجته ومعاه أولاده ومعاه بناته معاه حريمه، فمش عايز صاحب الأربع خمس نخلات كل شوية داخل خارج عليه. فهنا أيضا نقول لا ضرر ولا ضرار، وينبغي إن هما يتوصلوا لصيغة إنه مثلا إن صاحب البستان يشتري النخل من هذا الرجل، أو إن هو يعوضه بأربع خمس نخلات في أول البستان بدل ما يخليهم في وسط البستان ويمشي رايح جاي يعني يجرح الطريق، ممكن يعطي له مكانهم أربع خمس نخلات أو أكثر قليلا بس في أول البستان، بحيث إن هو إيه يمنعه إن هو يدخل عليه البستان. حتى إن هم أوردوا حديث فيه ضعف أن بعض الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدث له نفس. إذا اتكلمنا على بعض الأمثلة أو بعض الأمثلة الداخلة في تحت قولي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قلنا أمثلة للضرر بغير حق المنهي عنه في هذا الحديث، تكلمنا على أمثلة الضرر في الوصية، الضرر في الرجعة، الضرر في الرضاع، الضرر في الإيلاء، تكلمنا على مسألة الضرر في البيوع، في بعض البيوع زي البيع المضطر، وتكلمنا أيضا على الضرر إنسان لا يجوز أيضا له أن ينتفع بشيء وفي نفس الوقت هو يعني يضر الآخرين بنفس هذا الشيء. وفي نهاية الأمر ينبغي أن احنا ننوه على شيء في منتهى الأهمية، ألا وهو أن الشريعة الإسلامية التي قال الله عز وجل عنها ونيسرك لليسرى، فهي شريعة سمحة وسهلة ليس فيها ما فيه أي مضرة للعباد، بل إن التكاليف الشرعية إنما هي شرعت لمصالح العباد ومنافعهم وليست لمضرتهم أو لإيقاعهم في الحرج، بل هي عين الصلاح في الدين والدنيا، بل مخالفة الشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية هي عين الفساد والحرج في الدين والدنيا، والشرع لم يأمر أبدا بما فيه مضرة في الدين ولا في الدنيا. الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني صور التيسير ورفع الحرج كثيرة جدا في الدين الإسلامي. إنسان الحمد لله إذا كان هناك ليس هناك ماء يتيمم، إذا كان في رمضان وهو مسافر أو مريض فله أن يفطر، إذا كان مسافرا فله أن يقصر الصلاة الرباعية، إذا كان في الصلاة يريد يعني لا يستطيع أن يقوم فليجلس، إذا لم يستطع أن يجلس فيصلي على جنب. فإذا هي أمور سهلة وميسرة ولله الحمد. في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي فقيل إنه نذر أن يحج ماشيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي، إن الله لغني عن مشي فليركب، وفي رواية إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. عندنا في الدين لو إنسان مدين، يعني إنسان استلف فلوس ومش قادر أنه يردها، ربنا سبحانه يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، عشان كده الجمهور العلماء قالوا أن الإنسان المدين الذي ليس عنده ما يرد به الدين يجب أن ينظر، يعني يجب أن يمهل، مش أن أنت تستغل حاجته وتقول له لا لو انت هتأخر القضاء أذيلك وتقع في الربا المحرم. الكفار اللي هم الماديين بيعملوا كده يستغلوا أصحاب الضعف. أما عندنا في الإسلام فحمى هؤلاء الضعفاء وقال لا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني حث كمان أصحاب الديون إن هم يعفوا عن ديونهم الموجودة عند الفقراء وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم إن كنتم تعلمون. وبذلك يعني نعلم سماحة هذه الشريعة. الأمر الثاني نعلم أنه من التطبيقات هناك تطبيقات فقهية وقواعد فقهية متعلقة بهذا الحديث العظيم. من هذه القواعد مثلا الضرر يزال زي ما قلنا بكده الضرر يزال. وزي مثلا دخل في مسألة الضرر يزال دي كتير جدا من أبواب الفقه. الضرر يزال يعني الإنسان لو راح يشتري سلعة وطلع أن السلعة دي معيوبة له أن يردها. ليه؟ لأن الضرر يزال. ازاي تلزيني ان انا اشتري حاجه ما اعرفش ان فيها عيب؟ يبقى ليا الحق بايه؟ في الرد. يسموه الرد بالعيب. مساله يعني اختلاف الوصف المشروط. اشتري سلعه واشترط عليها وصف معين هل الوصف اختلف؟ قال لي ان انا اردها. انواع الحجر. الحجر بانواعه داخل في هذا الامر. الضرر يزال. حجر الفلس وحجر السفه. حجر الفلس يعني ايه؟ يعني إنسان عليه ديون كتير على التجار والتجار ملاحظين أن هذا الرجل يعني خلاص معاه جزء من المال وشكله كده قرب يفلس فيحجروا عليه علشان يحفظوا حق ما تبقى من الحقين في مال هذا الرجل. فيحجر عليه الحاكم إن هو يمنعه من التصرف في ما بقي من ماله علشان يعطي فرصة لهؤلاء التجار إن هم يأخذوا ما تبقى من حقه. حجر الفلس أن الرجل أفلس وخايفين ان هو حجروا عليه علشان ما يتصرفش بقيه ماله ويضيعه وبالتالي تضيع حقوق المطالبين. او حجر سفه يعني من تلزمه نفقتهم احسوا ان هذا الرجل الذي ينفق عليهم سفيه ينفق النقود هنا وهناك وعلى الدخان وعلى المخدرات وكده فحجروا عليه فحكم القاضي بالحجر على هذا الانسان. لماذا؟ لان هذا فيه ضرر على من تلزمه نفقتهم ان كده ممكن يضيع فلوسه ودول يموتوا من الجوع فحجر عليه منعه من التصرف في الاموال حتى يكون لهؤلاء يعني ايه نصيب في هذا المال يعني يدفعون به حاجتهم. ايضا مساله الشفعه داخله مساله الضرر يزال. يعني ايه الشفعه؟ يعني واحد ليه ارض شريك مع واحد تاني في ارضه والارض دي مش مقسومه ولا حاجه فعاوز يبيع نصيبه من الارض فبدل ما يروح يبيع نصيبه لواحد ثالث اجنبي لا لابد ان يعرض اولا على شريكي انه يبيع يقول عايز تشتري انت اولى من الغريب. والا لو هو راح يدع لواحد غريب هو كده كانه ادخل ضررا على شريكي لانه ممكن الغريب دوت يكون مثلا ليه عادات مش كويسه يكون انسان شريك متعب وبالتالي لا هذا الشريك الاول الاصلي له الحق في ان يشتري نصيب شريكه. وبالعكس لو شريكه باع لاجنبي هذا الرجل الشريك الأول له أن يأخذ هذا القسم بالشفعة يأخذ حق الشفعة. فهذا أيضا داخل في إيه؟ في مسألة الضرر يزال. كذلك مسألة قتال البغاة ودفع الصائل فسخ النكاح بالعيوب كل هذه الأمور داخلة تحت قاعدة الضرر يزال المستنبطة من هذا إيه؟ من هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. ونتعلق بهذه القاعدة قواعد ثانية كتير. يعني مثلا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أيضا قريبا هذا. ليه؟ لأن ده محظور. هناك ضرورة يعني لو لم ارتكب هذا المحظور لكان هناك عند كبير وكان هناك خطر على حياتي. هنا لا ارتكب هذا المحظور. لماذا؟ لأنني في بارتكابي لهذا المحظور ذو المفسدة الأقل دفعت عني ضرر أكبر بكثير. زي مثلا إنسان هيموت من الجوع هيموت ويأكل الميتة ولا يموت من الجوع فيأكل الميتة ها وعنها محظورة وحرام ولكنه أكلها لكي يدفع عنه ضرر الموت والهلاك. فهذا أيضا داخل في مسألة لا ضرر ولا ضرار. برضو قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. زي مثلا إنسان واحدة داخلة تكشف عند الطبيب مش لاقية قضية مسلمة كفء فدخلت عند الطبيب مسلم فممكن تكشف عن عورتها بقدر الحاجة. لماذا؟ لأن هناك عناء أو مشقة ستلحقها إذا لم يكشف عليها الطبيب ويكتب لها العلاج أو يعالجها أو يؤدي لها العمليات الجراحية. فهذا أيضا من باب رفع الضرر بارتكاب أخف الضررين اللي هو كشف العورة يعني بقدر الحاجة حتى لا تقع في المفسدة الأكبر وهي مثلا المرض الشديد أو العناء إلى غير ذلك. أيضا قاعدة مثلا الضرر لا يزال بالضرر، حاجة مهمة جدا، الضرر لا يزال بالضرر. يعني إيه؟ يعني مثلا ما ينفعش واحد مضطر إنه يأكل طعام معين يروح لمضطر زيه يأكل الطعام بتاعه، لا يجوز. ليه؟ ما أنت كده متضرر، لكن أنت لو كنت طعام مضطر التاني هو هيموت وهو لا، وأنت نفسك ليست أولى من نفسي، لا. فهذا إيه؟ هذا مثلا إيه؟ أمر لا يجوز. فالضرر لا يزال بإيه؟ بالضرر. ما ينفعش واحد مثلا اتسرق منه عهدة، في العهدة بتاعته اتسرقت، زي مثلا ان هو امين مخزن او امين كده، فاتسرق منه مثلا عهدة، هل ينفع ان هو يروح يسرق من واحد تاني العهدة بتاعته ويحطها في عهدته؟ لا يجوز. لماذا؟ الضرر لا يزال بالضرر. انت اتضررت ماشي، لكن انت تضر واحد تاني ليه؟ ملوش ذنب علشان تزيل الضرر بتاعك. ده معنى ايه هذا الامر؟ ان الضرر لا يزال ايه؟ بالضرر. وهكذا. فاذا هذا الامر او هذا الحديث وجدنا انه داخل في فروع فقهية كثيرة جدا جدا. لماذا؟ لان الشريعة الاسلامية اصلا انما هي جاءت لرفع الضرر عن الناس جميعا وعن المكلفين وعن المؤمنين. وبالتالي هذا الحديث في الحقيقة يعني كما انه يدل على فروع اخرى، فهذه الفروع كثيرة ايضا تشهد لصحة هذا الحديث ولصحة معنى هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ايه؟ لا ضرر ولا ضرار. وكده ان شاء الله باذن الله يعني كل مرة مرور سريع على هذا الحديث، وان كان طبعا الكلام فيه كلام كبير جدا ويعني والكلام يعني لا يكاد ينتهي، ولكن لان الوقت قد يعني الوقت المتاح قد انتهى، ان شاء الله باذن الله في المرة القادمة نشرع في الحديث 33. ولو كان في يعني في 5 دقائق أسئلة متعلقة بالدرس فممكن نستقبل هذه الأسئلة.